أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: إدارة المعلومات. ونتطرق إلى ثلاث نقاط رئيسية وثلاثة محاور. الأول: جمع المعلومات. الثاني: الاتصال. الثالث: استخدام المعلومات. وفي النهاية نذكر الخلاصة. كلما كانت المعلومات حاضرة لدى المدير، وكلما حصلت المعلومات بسرعة لدى المدير، كلما أسرع في اتخاذ القرار. فالإدارات القوية هي الإدارات التي توجد فيها وسائل سريعة للحصول على المعلومات. والحصول على المعلومات إما أن يكون بشكل مباشر وشخصي، وإما أن يكون بشكل تقني عن طريق شبكة معلومات أو منظومة معلومات. من هنا نتطرق إلى المحور الأول: جمع المعلومات. الكثير من الإدارات فيها الكثير من الملفات والمخازن والدواليب والكتب والأوراق، وعلى الرغم من ذلك يشعر المدير بنقص المعلومات. وبالتالي لابد من وجود نظام وآليتين للتحكم في هذه المعلومات وتنظيم هذه المعلومات. لذلك في عالم اليوم الحديث تصمم الكثير من الأنظمة للقيام بجمع المعلومات وتنظيم المعلومات. أما مجرد وجود معلومات في أرشيف ضخم لكنه مبعثر وغير منظم، فإن هذا سيعيق العملية الإدارية. من هنا فإن هناك دراسات خاصة بالأرشفة، وكيف تؤرشف المعلومات، وكيف تحصل على أي معلومة بطريق سريع. وبالتالي لكي يحصل المدير على المعلومة المناسبة، إما أن يحصل عليها بطريق شخصي مباشر عن طريق تجوله في المؤسسة أو سؤاله، وإما عن طريق تقنية المعلومات من شبكات وأجهزة حواسب وغير ذلك. من هنا نتكلم في ثلاثة أمور تعين على جمع المعلومات. الأمر الأول: شبكات الاتصال. الأمر الثاني: الإصغاء الفعال. الأمر الثالث: القراءة. أما الأمر الأول: شبكات الاتصال، فالكثير من المدراء يعتمد على التقارير اليومية والملاحظات وملخصات الاجتماع، والحال أنها ليست هي الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومة، بل يمكن أن تكون مرتبطة داخل المؤسسة والشركة والإدارة بشبكة حية من خلال منظومة حواسيب. والآن الكثير من الشركات والمؤسسات التعليمية والتجارية عندها شبكة خاصة داخلية، أي معلومة تكتبها تنزل. الآن مثلا جامعة المصطفى العالمية كانت سابقا المعاملات الإدارية يدوية والمراسلات ورقية، الآن توجد عندهم شبكة خاصة بين جامعة المصطفى وجميع ممثلياتها في العالم. المدير يعطونا لابتوب خاص هدية من جامعة المصطفى، من تصير ممثل لجامعة المصطفى أو مدير يعطونك جهاز خاص ويعطونك كارتاب خاص، يعني يعطونك فلاش ميموري خاص لشبكة خاصة. إذا الآن تكتب معلومة عن طالب مدرس هيئة علمية، كل أعضاء جامعة المصطفى في العالم يرون هذه المعلومة. الآن هذا الكثير من المؤسسات الإدارية والشركات عندها شبكة داخلية خاصة. ويقولون المدير لابد أن تكون عنده ملكة النزول والاستماع للقاعدة، لأنه يعتمد على سكرتيره أو على أعوانه ويعيش في برج عاجي معزول عن العالم. النقطة الثانية الإصغاء الفعال. بعض المدراء في سباق مع حناجرهم يتقن الكلام ولا يتقن الإصغاء والاستماع، لذلك الشخص إذا صار مدير أو رئيس أول شيء يعلم نفسه ملكة الإصغاء والاستماع، يعني القدرة على تحمل سماع الكلام. يعني لو واحد يتكلم 5 ساعات أنت تستطيع تسمعه، هيحتاج إلى ملكة. بعض الأشخاص يمكن أن يتكلم 2-5 ساعات، فيديل كاسترو كان يلقي 7 ساعات متواصلة، ولكن لا بد من تعلم ملكة الإصغاء الفعال. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وليس المراد السامع، المراد الاستماع. والسمع هو مجرد دخول الصوت إلى الأذن من دون التفات إليه، وأما الاستماع عبارة عن الإصغاء والتمعن. وبالتالي نعم نعم، الآن سنعطيك بعض الأشياء عوضا عن الكتب، وللتفصيل راجع الكتب. هناك كتب ودورات لكيفية الإصغاء، الآن نعلم كيف تصغي. 6 نقاط للإصغاء الفعال، 6 نقاط تعين على الإصغاء الفعال. النقطة الأولى، في البداية تجنب الصورة التي كونتها عمن يتحدث معك من خلال الأفكار السابقة التي ذكرت لك عن. يأتيك شخص أنت تتصور أنه عنيد، أو تتصور أنه شجاع، أو تتصور أنه جبان، أو هذه الصورة القبلية التي بنيتها عنه انسها، امسحها من ذاكرتك، تأمل في كلامه. النقطة الثانية، شاهد حديث الجسم وتفاعل معه، هو يتكلم ويتحرك وأنت جالس هكذا ورأسك إلى الأسفل ولا تنظر إليه، هو لن ينطلق، لكن انظر إليه، إلى حركات يده، لسانه، جسمه، حتى يشعر أنك مندمج معه ومصغ إليه. النقطة الثالثة، تجنب أن لا يكمل المتحدث الجملة، دعه يكمل الكلام. للأسف بعض الأخوة أقطع كلامك بالخير، أقطع كلامك بالخير، هو كل كلام انقطع عنه، لكن يحل الكلام أقطع كلامك بالخير. من قال؟ احفظ هذا الحديث عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعرض لأخيه المسلم المتكلم فكأنما خدشه في وجهه. إذا هو يتكلم وتقطع كلامه كأنما خدشته في وجهه وجرحته، دعه يتكلم. الله عز وجل فقط أنت أعطاك ملكة الكلام، الآخرين أيضا يمكن أن يتكلموا، لذلك دعه يكمل جميع كلامه، يكمل الجملة. الرابع: تجنب أن تقطع الحديث على الآخرين. أحيانا هو لا يكمل جملة، أحيانا لا يكمل كلامه، لا تعطيه فرصة أن يكمل كلامه. فلن تكلم كلمتين تغضب وترفع صوتك وينتهي كل شيء. خامس: شجع المتحدث عند الضرورة بكلمات مثل: نعم، صحيح، واصل، تابع، مرحبا، أهلا وسهلا، جيد، بارك الله بكم، استرسل، استمر. وبعض الإشارات غير اللفظية مثل الابتسامة، الإيماء بالموافقة أو الإيماء بعدم الموافقة، تحريك الرأس، إظهار ما يشعر بالارتياح. السادس: تحمل الصمت والتردد من قبل المتحدث، فقد يكون المتحدث يهابك ويصمت مدة طويلة أو يتردد: ما أدري ماذا أقول. شجعه، قل: تفضل، ما شاء الله، أنت منطيق، تفضل، كلي سمع لك، تفضل، أمرني. شجعة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، الإصغاء الفعال. الثالث: القراءة. ولعظمة القراءة نزلت أول آية في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا يرشدنا إلى أهمية القراءة في تحصيل العلم. ولكن للأسف الشديد أكثر المدراء لا يقرؤون كثيرا، أكثر المدراء يقرأ النزر اليسير، بل أكثر المدراء لا يحبون القراءة، وبالتالي لا بد من تعلم مهارات القراءة الفعالة. هناك بحث يقال له القراءة السريعة، توجد كتيبات أو كتب في كيفية القراءة السريعة، كيف تركز على المحاور، على اللوب، على الأفكار الرئيسية. وبالتالي القراءة ضرورية لأي إدارة وظيفية، وكلما كانت قراءتنا أفضل إن شاء الله تكون إدارتنا أفضل، لأن القراءة هي من أكبر الوسائل للحصول على المعلومات. وبالتالي من يقرأ المذكرات الداخلية والمراسلات الخارجية والتقارير التي ترفع إليه والتي تحتاج إلى مزيد من الانتباه والتركيز، يقرأ بعض المجلات المتخصصة، الكتب الإدارية، فإنه إذا حصلت القراءة مع مزيد من الفهم والاستيعاب صارت القراءة قراءة فعالة، وبالتالي سيتقدم هذا المدير، لأن المعلومات التي سيحصل عليها كبيرة جدا. أنا أتذكر لما حصلت انتفاضة التسعينات وذهبنا إلى بعض المراجع وبعض العلماء، نحن أهل البحرين وجدنا بعضهم مثل آية الله الشيخ إبراهيم الأميني إمام جمعة قم الذي توفي قبل شهر شهرين رحمة الله عليه، كان عنده معلومات أكثر منه، هو يعطينا المعلومات لشدة قراءته ومتابعته، يعني أذهلنا من حجم المعلومات التي عنده. ولذلك لا بد من مراجعة مدى احتياجاتنا للمعلومات، ولا بد من تنقيح وتهذيب المعلومات، هل هي معلومات صحيحة أو خاطئة. لذلك هناك مقولة معروفة: وما آفة الأخبار إلا رواتها، لأن ناقل الخبر قد يزيد وينقص، فإذا أعطاك معلومة خاطئة قد تتخذ قرارا إداريا خاطئا. ولذلك هناك عدة أسئلة لابد أن تسأل نفسك كمدير بالنسبة للمعلومات. السؤال الأول: ما هي المعلومات التي أزود بها الآن؟ هل أزود بها بانتظام أو أحيانا؟ بعض المدراء أصلا ما يعطون معلومات، يعني بعض المدراء يقول هذا نائبي ما يعطيني أي معلومة، يرفض. النائب أقوى من المدير، النائب يعطيني أنا، يأتي للمؤسس، أما المدير ما يعترف بالمدير، ما يعطي معلومات، فمشكل هذا. الثاني: هل الدقة في هذه المعلومات مرضية لك أو لا؟ أحيانا تقرأ التقرير تعرف أن هذا كل كلام كذب أو إيهام أو تضخيم للحقائق. الثالث: هل كل نوع من هذه المعلومات المذكورة ضروري، مفيد، قريب في متناول اليد، عديم الفائدة؟ بعضهم يرفع لك تقرير يضيع وقتك 100 ورقة، وإذا تقرأ كل يمكن تلخيصه في ورقتين. هذا مهم في القراءة والتقارير، لذلك تعرف هذا الذي يعطيك التقرير وتقييمك إليه كيف تقرأ، هذا مهم. الرابع: ما هي المعلومات الإضافية التي أضافها إليك هذا التقرير؟ أحيانا تقرأ 100 صفحة ما يضيف لك شيء جديد، كل إنشاءات وبيان مشاعر من دون إيراد معلومات. وكيف نحتاج هذه المعلومات وكيف نحصل عليها في معظم الوقت؟ هذا تمام الكلام في القراءة. إلى هنا انتهينا من المحور الأول، وهو جمع المعلومات بنقاطه 3: شبكات الاتصال، الإصغاء الفعال، القراءة. يعني أي مدير حتى يجمع المعلومات هذه الأمور مهمة عنده، طبعا تختلف بحال. مثلا إذا هو قائد ميداني، قائد سياسي ميداني، ليس المراد بشبكات الاتصال فقط الكمبيوترات، عنده قادة ميدانيين على الأرض يختلطون بالناس يشخصون الوضع، والله الناس تعبت، لولا الآن روح الثورة عندهم، مستعدين للتضحية أو لا، يريدون المهادنة. لابد يكون عنده شبكة منظومة من الشباب ومن العاملين والقياديين على الأرض، ويصغي لهم بفعالية ويقرأ تقاريرهم بفعالية. المحور الثاني: الاتصال، كيف يتصل القائد بالشعب وكيف يتصل المدير والرئيس بالمرؤوسين، وعملية الاتصال هي العملية الأساس لكل الأنشطة الإدارية. لذلك حزب الله لبنان منذ أن تأسس سنة 1982 ميلادية عندما هجمت إسرائيل على جنوب لبنان، وأعلن عنه بشكل رسمي بعد 3 سنوات، سنة 1984-85، أعلن عنه بشكل رسمي تحت مسمى حزب الله، لم يتدخل في الدولة ولم يوقف العمل في بيروت إلا في 25 أيار بعد حرب تموز، حينما عملاء إسرائيل وأمريكا في الحكومة اللبنانية أرادت أن تجعل أجهزة الاتصال، لأن حزب الله عنده شبكة داخلية خاصة بالاتصال، قالت هذه لابد أن تكون تحت سلطنة الدولة. هنا خرج الأمين العام لحزب الله لبنان سماحة السيد حسن نصر الله وقال اليد التي ستمتد إلى جهاز الاتصال ستقطع. خلال ربع ساعة سقطت بيروت بالكامل، ربع ساعة سقطت بيروت، وأكثر شيء سقطت بالمعلومات مو بقوة السلاح. شباب حزب الله، وكان هناك مخطط جماعة سعد الحريري عندهم أسلحة ومجهزين، جاءوا ما شاء الله بشاحنات أسلحة في عمارات، جماعة سمير جعجع القوات اللبنانية أيضا مسلحين في العمارات، شباب حزب الله أخذوا يدورون على العمارات. يأتي للعمارة الأولى، فلان وفلان وفلان من القوات اللبنانية أنتم في الطابق رقم 10 في غرفة كذا انزلوا، وعندكم سلاح كذا وكذا وكذا. يأتي إلى هذه العمارة بالسماعة، فلان وفلان وفلان من جماعة الحريري عندكم أسلحة كذا وكذا وكذا، أنتم في الطابق الفلاني في المكان الفلاني، أنتم تحت المراقبة، استسلموا وسلموا الأسلحة. صار انهيار نفسي، ماذا السلاح، المعلومات مع كلهم تحت المراقبة، انتهى كل شيء. لم يستطيعوا أن يطلقوا طلقة واحدة. لذلك جهاز الاتصال مهم جدا. تلاحظ أن إسرائيل أخزاها الله ضربت قناة المنار خلال دقائق معدودة، انتقل البث إلى مكان تحت الأرض ووصلت قناة المنار، بث النشرة الإخبارية ومتابعة أحداث الحار. ولم ينقطع الأمين العام لحزب الله لبنان سماحة السيد حسن نصر الله لحظة واحدة عن جميع القادة الميدانيين اللي داخل الأراضي المحتلة وخارج الأراضي المحتلة واللي يديرون المعركة. هذا قوة، وإلا كيف أنت الآن أنت رئيس وهؤلاء مرؤوسين، أنت في معزل وهم في معزل. هذا مهم جدا، المدير والرئيس لابد أن يكون حاضرا مع القيادة وعلى اتصال مع القاعدة، لابد بينهم. وبالتالي تواصل المدير والرئيس مع المرؤوسين على نحوين، تواصل شخصي وتواصل تقني، نذكره في خمسة أمور. الأول الاجتماعات، هذا طرق التواصل والاتصال. الأول الاجتماعات، الثاني عرض وتقديم المنتجات، الثالث التفاوض، الرابع الاتصال المكتوب، الخامس تقنية المعلومات. الأمر الأول الاجتماعات، يشعر الكثير من المدراء، واحد منهم خادمكم، في أنهم يضيعون وقتا كبيرا في الاجتماعات، خصوصا الاجتماعات الدورية، كل يوم سبت اجتماع، كل يوم خميس اجتماع، كل يوم أربعة اجتماع، كل يوم. أحيانا لا يوجد عمل ولكن يوجد اجتماع، يعني لتضيعة الوقت، لشرب الكوفي والشاي. هذا الشعور بالسام أحيانا من طريقة إدارة الاجتماعات. إذا المدير لا يتقن إدارة الاجتماعات، مثلا تصير كأنها قهوة، هذا يسولف وهذا يجيب قصة وهذا يشرح مشاعره، ضيع الوقت، يصير ساعة ساعتين ثلاث. هذا المدير لا يضبط الوقت في البداية ولا يضبط الوقت في النهاية. صحيح الأعضاء يشعرون بالراحة لكن بعد ذلك يستثقلون لأنه لا يوجد أمد محدود. فالكثير من السام الذي يرجع إلى الاجتماعات نتيجة الإدارة السيئة للاجتماع، بل أحيانا لا توجد ضرورة للاجتماع. لذلك يلجأ الكثير من المدراء ومنهم خادمكم إلى اتباع أسلوب اللجان. ما يحتاج أجمع لي 50 واحد أو كل الرؤساء، الشخص المعني أو 2-3 يشكلون لجنة، هؤلاء هم الذين يقومون بالعمل، تلتقي معهم بمقدار الضرورة والتوجيه. هكذا تشعر فعالية، تشعر بإنتاجية. ولكن تشكيل اللجان لا يغني عن الاجتماعات العامة، الاجتماعات العامة مطلوبة وتشكيل اللجان مطلوب والالتقاء بالمسؤول المعني أيضا مطلوب. إذن كيف يتواصل المدير الاجتماعات ومنها اللقاء مع اللجان ومنها اللقاء مع المسؤولين المعنيين بالقرار؟ سؤال: ما المائز بين اللجان وبين الاجتماعات؟ اللجان يمكن الاجتماع بها بشكل سريع وفي أي وقت، أو الشخص المعني بالملف يمكن في أي وقت حتى في منتصف الليل تتصل إليه، تعال الآن أو الآن أزورك وتنهي الموضوع. وأما الاجتماعات، فلان مسافر، فلان مشغول، فلان عنده درس، فلان في المستشفى. وبالتالي الإدارة عن طريق التواصل مع الشخص المعني بالملف ومع اللجان أسرع من الاجتماعات. نعم في الاجتماعات يكون القرار أنضج نظرا لكثرة العقول وتلاقح الأفكار، وبالتالي قد ينفر المدير من الاجتماعات ويعول على اللقاء بالشخص المعني من دون لجان ولا اجتماعات، فيبتلى بالاستبداد والارتجال والتسرع، وأنه قد شخص هيمن عليه. فما هي الطرق والتوجيهات لإدارة الاجتماعات بطريقة فعالة حتى لا تسأم من هذه الاجتماعات؟ نذكر لكم 11 طريقة حتى لا تقول شيخنا هل توجد كتب لإدارة الاجتماعات؟ نعم توجد كتب لإدارة الاجتماعات، لكن نذكر هذه الطرق 11 وسيلة وتوجيه ضروري لإدارة الاجتماعات الفعالة. الأول، اسأل نفسك هل أنت بالفعل تحتاج إلى هذا الاجتماع أو لا؟ يا جماعة الخير، نحن نجتمع كل خميس، هذه الخميس لا يوجد عندنا شيء، لا داعي للاجتماع، نلغي الاجتماع. طبعا احيانا انت بحاجة الى ترطيب العلاقات، حتى لو شيء ما موجود في البداية تريد تآلف القلوب والنفوس وتلاقح الافكار، هذا جيد، ولكن النفوس جيدة والافكار جيدة، لا داعي لمضيعتها. الان هم اللي بحضرون 50 وساعة، يعني 50 ساعة انت راح تتلف. الضرورات تقدر بقدرها. التوجيه الثاني، ادعو اقل عدد ممكن من الناس للاجتماع والذي تجد ان حضوره ضروري للغاية. اجتماع 50 واحد، شنو مؤتمر علماء صهيون اخزاهم الله؟ انت الاشخاص الضروريين أنت تريد أن تخرج مسيرة، تجتمع مع الحركيين والميدانيين الأساسيين كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة، حفاظا أيضا على السرية. أما تجتمع بخمسين واحد وأول واحد يخبر يعرف استخباراته من الدولة، لذلك اقتصر على القدر المتيقن من الأفراد. الثالث، حضر جدول الأعمال الخاص بالاجتماع، اذكر واكتب النقاط والبنود الرئيسية واكتب الأهداف المرجو تحقيقها من كل بند، البنود التي تريد تطرحها والهدف الذي تتوخاه من هذا الاجتماع. هذا البند يقر أو يحذف أو يعدل. الرابع، اذكر المعلومات الضرورية في الوقت المناسب فقط، لا تذكر جميع ما عندك، ما كل ما يعلم يقال. المعلومة الضرورية المناسبة للاجتماع اذكرها، وأما الزائد عنها فاحتفظ به للمستقبل. الخامس، قم بتقديم الناس والمواضيع وأخبر عن الأوقات بحرص. نبدأ اجتماعنا الساعة 10، ننتهي إن شاء الله الساعة 11. الأخوة المجتمعون، فلان رئيس كذا، فلان مسؤول كذا، فلان كذا، فلان باعتباره ممثلا لكذا، نريد أن نطرح هذا الموضوع، كيف يمكن أن ننشئ جيلا فعالا حسينيا إلى آخره. السادس، شجع المترددين في الحديث. في الاجتماعات تجد واحد اثنين دائما الميكروفون عندهم، يحبون يتكلمون، والباقي دائما ساكتين، وفي الغالب تجد هذا الساكت افضل من هذا اللي يتكلم، فاتح له الفرصة، تفضل شيخنا. لا تقول له ساكت ما عندك شيء، قل له شيخنا افض علينا، أنت صاحب تجربة وخبرة، أفدنا أفادك الله، شجع على الحديث. أو واحد، أنا أريد أتكلم بس خلاص شيخنا، لا تفضل، لا تحرمنا من هذه الفكرة. السابع، قيد وضيق على الإطناب والمديح. بعضهم قبل ما يتكلم ربع ساعة يمدح فيك، لا داعي له، قل له مشكور جزاك الله خيرا، ادخل في الموضوع مباشرة. او بعضهم، لاحظوا من اللي يطول؟ اللي يذكر مثال وقصة حتى تعرف من اللي يطول ومن الذي يختصر. الذي يختصر هو الذي يذكر الفكرة فقط، ما يذكر امثلة، هذا كلامه مقتضى. اللي يطول، شيخنا نريد أن نعمل كذا، مثلا احنا كنا في السنة الفلانية، ويدخل لك في السنة الفلانية وتأتي أشخاص، ومن الشخص تنطلق إلى وتذكر سيارة، ومن السيارة من عالم الأشخاص إلى عالم السيارات، ما شاء الله. لذلك لازم تعرف اللي يطول من اللي ما يطول. يعني أنا في الاجتماعات أعرف مثلا فلان بيجيني، أعرف من طول أو ما من طول، أن هذا يختصر هذا يطول، هذا مرتاح يريد يطول، هذا كله مو مرتاح يريد يمشي، لازم الشخص واحد. لذلك الذي يقتضب دائما ولا يفهم كلامه، أنت علق شرح كلامه أو اترك له فرصة، قل له وضح أكثر. والذي يشرح كثيرا أنت اختصر كلامه، قل له عصارة كلامك هكذا، هل توجد عليه زيادة؟ أقول نعم هذا هو، انتهى الموضوع. الثامن، احصر المناقشة باتجاه الأهداف المحددة سابقا، ولا تسمح لأحد بالخروج عن الأهداف. يا جماعة ما سمعتون؟ لحظة قبل ما تذكر، له علاقة بالموضوع؟ ليس له علاقة. بعد الانتهاء من الاجتماع على هامش البحث إن شاء الله نشرع فيه. لا تسمح لأحد أن يخرج خارج الاجتماع. التاسع، لخص النقاط التي توصل إليها الاجتماع عند نهاية كل فقرة من فقرات الاجتماع. جيد، إلى هنا انتهينا من هذه الفكرة، أجمع الإخوة على كذا، ثم تشرح النقطة الثانية كذا، يتناقشون. أحد عنده إضافة؟ النتيجة التي توصلنا إليها في هذه النقطة هي كذا وكذا. هذا التلخيص مهم جدا حتى تكون الأفكار حاضرة في الاجتماع. العاشر، حاول أن توضح كل بند عن قرب، حتى لو احتجت للرسم لتوضيح ذلك، لأن أحيانا بنود الاجتماع غير واضحة، وهذا بعض الأعضاء ما يسأل، يقول لماذا أنا أسأل وأظهر بمظهر الغبي الذي لا يفهم، أسكت أحسن وليس مهما عندي، ولكن تحتاج إلى التوضيح على البروجيكتر أو على اللوح أو على التلفزيون. الحادي عشر، وزع أوراقا تحوي الملاحظات المهمة في الاجتماع التي تشمل النقاط التي توضح الأنشطة والمسؤوليات التي قمت بتحديدها لكل واحد من أعضاء الاجتماع. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، الاتصال. النقطة الثالثة، الإلقاء. بعض المدراء يستطيع أن يقدم فكرة أو أن يتكلم بشكل عفوي، لكن أن يتكلم بأسلوب خطابي وأن يخطب في الجماهير أو يخطب في مجموعة العمال، هذا صعب عليه، وبالتالي يحتاج أن يدخل دورات تدريبية في فن الخطابة، ولا عيب في ذلك، يذهب إلى معهد تدريبي خاص ويتدرب على كيفية الإلقاء أمام الجميع. وهناك نقطة مهمة للمتدرب، أحيانا بعض الزملاء شخص يلقي والآخرون يستمعون إليه لتشجيعه، وهذا خاصة من يلقى المنبر الحسيني ابتداء. إذا أنت ألقيت لا تسأل بعد ذلك الموجودين ما رأيكم في خطابي، أو تسأل الزملاء ما رأيكم في كيفية إلقائي، لا تسألهم. لماذا؟ لأن المستمع قد لا يكون في ذهنه شيء، وأنت بسؤالك ستجعله يبحث ويفكر في الأمور السلبية. هذا أولا. وثانيا، قد يخونه الأسلوب والتعبير في انتقادك فيجرحك ويكسرك. الأسلوب الصحيح أن تسجل نفسك وتعرضه على خبير، مثلا خطيب كبير. أولا، هذا الخطيب الكبير فنان ومر بهذه المراحل، فيعرف أكثر من عموم الناس. وثانيا، سيراعي مشاعرك لأنه يعرف أتعابك، مر بهذه المراحل، كيف تتعب في الحفظ والإلقاء وانتقاء الكلمات، فسيكون أسلوبه أسلوب أبوي، أسلوب مشجع، لأن هذا الأسلوب يكسر. وبالتالي أنت الآن أول اجتماع مع الموظفين، وألقيت عليهم كلمة أو خطبة، ثم بعد ذلك تعرض هذا الخطبة على زملائك المدراء، إلا بعضهم قد مثلا يحسدك أو يكون منافس إليك فيضطر يعطيك كلام يكسرك. الصحيح أن تعطي إلى مسؤولك أو من هو قدوة لك والذي يسددك إن شاء الله. طبعا مدة الإلقاء مهمة، حتى لو إلقائك جذام إذا استمر 5 ساعات سيقول الجالسون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لذلك الإلقاء الفعال هو إيصال أكبر قدر ممكن من الأفكار بأسلوب جذاب في أقصر وقت. لذلك لاحظوا هذه الأمور إذا أردت أن تلقي. أولا أعطي معلومات، ثانيا أعطي إحصائيات، ثالثا أعطي أملا، رابعا شجع. هذه الأمور مهمة. خامسا يمكن أن تؤيد هذه الفكرة بقضية عابرة، قصة عابرة، فكرة عابرة من دون إطالة. كل هذا يمكن أنت في 5 دقائق تمرر كامل، يمكن تتكلم في 5 دقائق تأتي بفكرة ومعلومات وإحصائيات وتشجيع وإعطاء أمل. إذا أردت الإلقاء لابد أن تلتفت إلى 14 ملاحظة تفيدك في الإلقاء. لاحظوا هذه الملاحظات 14. الأولى، اعرف جيدا من هو الجمهور ومدى معرفتهم بالموضوع الذي تود إلقائه والكلام المناسب لهذا الاجتماع. ثانيا، ضع أهدافا واضحة للاجتماع. ثالثا، حضر المواد اللازمة للإلقاء والاجتماع. رابعا، يعني المواد اللازمة لا تكون قليلة ولا تكون كثيرة، بحيث دائما ينتهي اجتماعك ما خلصت اللي عندك، أو دائما ينتهي ما عندك والاجتماع إلى الآن وقته موجود. هذا طبعا يحتاج إلى فهم حتى في الكتابة. مثلا في البحوث إذا أردت تبحث وتشعر أن مثلا الكلام خلص، الكلام اللي عندك انتهى، المطلوب منك مثلا رسالة دكتوراه 300 صفحة، أنت خلص الكلام اللي عندك. هناك طريقة كيف توسع وكيف تختصر. خاف نخربكم. إذا أردت حتى في الإلقاء أحيانا تلقي أنت خلص الكلام اللي حضرته، إذا أردت أن لا ينتهي الوقت وكلامك من زمان انتهى اذكر تقسيمات. تقول نتكلم القسم الأول الثاني. لاحظ الآن درسنا دائما معلومات متراكمة لأن تقسيمات، في كل قسم كم بتتكلم بطول الموضوع، خصوصا إذا على كل فكرة تأتي بشاهد أو قصة يطول. أما إذا أردت الاختصار لا تذكر أقسام وتفاصيل، ذكر الأقسام والتفاصيل والأمثلة والشواهد والقصص يطيل المجلس ويطيل الاجتماع. وإذا أردت الاختصار تأتي بالفكرة العامة من دون ذكر نقاط الأولى الثانية، أنت نفس ذكر الأولى الثانية الثالثة لو تحسبها بحسب الوقت كم أخذ. الرابع، اجعل العرض في شكل بنية بتحديد الأفكار الرئيسية للموضوع، وأعط اهتماما لمقدمة الموضوع وخاتمته. البداية والنهاية مهمة، مثل مقاولات الحاج وغيره، بداية الرحلة واستقبال صاحب الحملة ونهاية الرحلة مهمة، يعطي انطباع جيد. كذلك بداية الاجتماع ونهاية الاجتماع يعطي انطباعا جيدا. وأيضا عرض الاجتماع أنه تستخدم وسائل حديثة إلى آخره. الخامس، اختر الإمكانات المناسبة للإلقاء، مثلا بروجيكتر، سبورة، تلفزيون، كمبيوترات. السادس، جهز ملاحظات مختصرة لتستعين بها لكي تتذكر ما تود إلقاءه. وهذه البنود ليست نصوص بحيث تقرأها، إذا ناس تقرأ يصير الإلقاء ممل، ولكن مثلا تذكر إشارات، مثلا تقول التواضع قصة فلان، الصدق قصة فلان الشاهد الفلاني. فأنت حينما تتكلم ما تقرأ نص مكتوب ولكن فكرة توجهك. السابع، تدرب كثيرا على عملية الإلقاء أمام زملائك أصدقائك، طبعا الذين لديهم انطباع جيد تجاهك، أما اللي عندهم انطباع سيء يكسرونك، لا تدرب أمامهم. الثامن، تذكر أن تحافظ على هدوء أعصابك عندما تبدأ الإلقاء وأن تقوم بأحسن ما لديك. التاسع، حاول جذب انتباه الجمهور خصوصا عند البداية، خصوصا إذا بدأت بالحكمة أو بفكرة أو ببيت شعر جذاب، هذا من شأنه أن يجذب الجمهور والمستمعين. العاشر، كن واثقا في حديثك وتحدث بسرعة مناسبة، ليست سرعة مخلة، بعضهم يتكلم سريع ما تفهم له وبعضهم بطيء جدا تنام. الحادي عشر، تكلم بصوت مسموع وبسرعة وصوت يتغير بحسب معاني الأفكار والشواهد، بعضهم دائما على نمط واحد بحيث الذي ينام ينام على نغمة واحدة، ولكن تغير نبرات الصوت، الحركات اليد لها أثر فيه. الثاني عشر، تجنب إظهار شخصيتك بمظهر الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتحدث له أو معه. بعض المدراء والرؤساء مثل صدام حسين من يستطيع يتكلم معه؟ يخاف. وبالتالي المدير ينبغي، وبعض المدير مهرج يعني يتكلم يسخرون منه، لا هذا جيد ولا ذاك جيد. الثالث عشر، اجعل عينيك على الجمهور ولاحظ ردود أفعالهم، تجد شخص ينام، تجد شخص يبتسم، تجد شخص مكتئب، تجد شخص منقبض، تجد شخص يقبل كلامه، تجد شخص لا يقبل كلامه. الرابع عشر، لتكن الخاتمة بملاحظات مهمة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث، التفاوض. التفاوض مهم جدا. إلى هنا يا إخوة يا أحبة، كان كلامنا في إدارة المعلومات، تكلمنا حول النقطة الأولى جمع المعلومات، شرعنا في النقطة الثانية الاتصال، قلنا الاتصال فيه خمس نقاط، أخذنا النقطة الأولى الاجتماعات، ثم نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية عرض وتقديم المنتوجات له الإلقاء، الإلقاء والعرض. بقي الكلام في النقطة الثالثة التفاوض، ثم الرابعة الاتصال المكتوب، ثم الخامسة تقنية المعلومات. التفاوض مهم جدا جدا. إلى هنا أخذنا مهارتين، أولا الاجتماع، ثانيا الإلقاء والعرض. يبقى الكلام في التفاوض والحوار. الثالث التفاوض يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.